أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهو أفضل من الملائكة، وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام. العلامة الحلي رحمة الله عليه يبين مراد المصنف هنا بأن الأنبياء بأجمعهم أفضل من الملائكة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأنبياء بأجمعهم أفضل من سائر الملائكة، في مقابل قول آخر ذهب إليه جماعة، عبر عنه جماعة الأوائل وهم الفلاسفة الأقدمين، وتبعهم الآخرون التزموا بأن الملائكة أفضل من سائر الأنبياء. وبالتالي يوجد قولان: قول يثبت بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن سائر الأنبياء عليهم السلام أفضل من سائر الملائكة، وهو قول كما قال الفخر الرازي في الأربعين: ذهب، عبر هكذا، ذهب أصحابنا، يعني ذهب الأشاعرة والشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة. فالصحيح بأن الأنبياء فضلا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أفضل من سائر الملائكة، حتى ما من يعبرون عنهم بالملائكة الروحانية، لأنهم يقسمون الملائكة الروحانية المعبر عنهم عند الحكماء بالعقول، أو الملائكة الذين سموهم النفوس الفلكية. كيفما كان، الإمامية يرون بأن الأنبياء أفضل من سائر الملائكة حتى الملائكة الروحانية. ما هو الدليل؟ دليل مهم عنا الدليل. دليل بقول إنه الأنبياء عندهم قوى عديدة، عندهم القوة الشهوية والغضبية، وعندهم القوة الخيالية والوهمية، وأيضا عندهم القوة العقلية. بالنسبة لخصوص الأنبياء بفرض هيك، بقول الأنبياء عندهم قوة عقلية هي أقوى من القوة الشهوية والغضبية والخيالية والوهمية، يعني بعبارة أخرى هي تسيطر، القوة العقلية عندهم عند الأنبياء تسيطر على القوة الشهوية والغضبية والخيالية والوهمية، وبالتالي الأنبياء يفترض هكذا كأنما يبذلون جهدا عاليا، وبالتالي يجعلون القوة العقلية هي المسيطرة على سائر القوى الأخرى الشهوية والغضبية والخيالية والوهمية. وهذا بالتالي يختلف عن الملائكة. الملائكة لا يوجد عندهم قوة شهوية غضبية خيالية وهمية، لا يوجد عندهم إلا القوة العقلية، وبالتالي ما في حالة، إذا صح التعبير، تزاحم عند الملائكة، فكأنما يبذلون جهدا وطاقة حتى يقدمون حتى تسيطر القوة العقلية على بقية القوى الأخرى، بخلاف الأنبياء. الأنبياء عندهم سائر هذه القوى، والأنبياء القوى العقلية هي ماذا؟ مسيطرة على بقية القوى الأخرى. إذن خلاصته: الأنبياء إنما هم أفضل من الملائكة لأنهم يبذلون طاقة وجهدا عاليا في جعل القوة العقلية مسيطرة على القوى الأخرى من الشهوية والغضبية وغيرها. أما الملائكة لا يوجد عندهم هذا، وعليه حينئذ يطبق تلك الرواية المعروفة: أفضل الأعمال أحمزها، أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشقها، أمضاها. وبالتالي من الواضح بأن هذه القوة العقلية عندما تسيطر أو على القوة الشهوية والخيالية والغضبية والوهمية، يوجد عندنا ماذا؟ عمل شاق عند الأنبياء، فحينئذ تكون أعمالهم أفضل لأن فيها تلك المشقة من تلك الأعمال التي لا مشقة فيها، كما نرى عند الملائكة. الملائكة لا يوجد عندهم أي مشاق، لا يوجد عندهم أي جهد، لا يوجد عندهم أي بذل مثلا طاقة وعناية، وبالتالي تكون حينئذ أعمال الأنبياء أحمز أشق، وعليه تصبح أعمالهم أفضل، فحينئذ يكون ماذا أفضل من الملائكة. هذا الدليل، هذا الدليل. نعم كما هو واضح، أضع بين يديكم خوص يعني نقطة بين قوسين، هذا الدليل على تماميته لو فرض تماميته ولم يتأمل أحد في الرواية مثلا، لأنه العمدة يعني يعتمد على الرواية، أفضل الأعمال أحمزها أشقها. ومن الواضح بأن الأنبياء إنما يأتون بعبادات فيها مشقة، فيها بذل طاقة، بالتالي يبذلون المشاق لتقديم القوة العقلية على القوى الأخرى، بخلاف الملائكة. الملائكة ما عندهم بالتالي حالة تزاحم وتقديم القوى العقلية على غيرها من القوى. لو فرض هذا الدليل تم، فحينئذ لا يثبت بأن الأنبياء أفضل، ويثبت فضلا عن أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أفضل، وأيضا يثبت بأن الصلحاء أيضا من العباد أفضل. الصلحاء من العباد أفضل من الملائكة. لما؟ لأن إذا كان المناط في الأفضلية كون الأعمال هي الأشق، هي ماذا؟ الأحمز، الأشق، الأمضى، فبلا ريب الصلحاء من العباد إنهم يبذلون طاقات ويقدمون حينئذ القوة العقلية ويجعلونها مسيطرة على القوى الأخرى الشهوية وغيرها، بخلاف الملائكة. الملائكة ما عندهم هي الحالة، حالة التزاحم وتنظيم بعض القوى على الأخرى. وعليه لو كان هذا المناط تام في خصوص الأنبياء فضلا عنه صلى الله عليه وآله، لا جرى حينئذ إلى الصلحاء من العباد. أقرأ العبارة. طبعا لو فرض هذا بقطع النظر عن الفرض، هذا بقطع النظر عن نصوص خاصة، يعني طارة تأتي إلى نص خاص يثبت بأن الأنبياء هم أفضل. إذا عندي نصوص خاصة فبالتالي بسبب البحث رواية صح التعبير. الآن كأنما يريد أن كأنما خليط يضع بين يدينا خليط من ما يحكم به العقل ويضم إليه دليل شرعي، وهو أفضل الأعمال أحمزها، ولكن دليل شرعي منه خاص وإنما عام، يضع يده على أفضل الأعمال أحمزها وأشقها، وكما أشار يضم إليه بأن القوى العقلية إنما تقدم على غيرها من القوى الشهوية والغضبية عند الأنبياء، لا يعتمد على بعض النصوص الشرعية الخاصة على تثبت بأن الأنبياء أو أنه صلى الله عليه وآله أو أن الأئمة عليهم السلام فضلا عن أنهم وأيضا ماذا وأيضا الصلحاء من العباد مقدمون على الملائكة. نعم لو فرضنا في عن الروايات فبيكون أفضل، لأن بعضهم قد يتأمل في الدليل، بعضهم لا يقبل بأن أفضل الأعمال أحمزها تدل على المدعى، بعضهم يتأمل بالدليل ويرى فيه ضعف. هلا بالتالي نعم عنا روايات يمكن اللجوء إليها، المصنفون لجأ إلى الدليل العقلي مع ضم الدليل الشرعي بشكل عام كما قلت. أقرأ. اختلف الناس هنا في مسألة أفضلية الأنبياء على الملائكة، فذهب أكثر المسلمين إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة عليهم السلام، وذهب آخرون من المسلمين، وذهب جماعة الأوائل، قل جماعة الأوائل الفلاسفة الأقدمين وتبعهم الآخرون، وذهب جماعة الأوائل إلى أن الملائكة أفضل يعني من الأنبياء. فاصل. واستدل الأولون، المقصود من الأولون يعني أكثر المسلمين، واستدل الأولون الذين قالوا بأن الأنبياء أفضل بوجوه، ذكر المصنف رحمه الله ذكر منها وجها للاكتفاء به، وهو أن الأنبياء قد وجد فيهم القوة الشهوية والغضبية وسائر القوى الجسمانية كالخيالية والوهمية وغيرهما. فاصل. وأن أكثر عطفت على الأنبياء، وأن أكثر أحكام هذه القوى يعني الشهوية والغضبية والخيالية والوهمية، وأن أكثرها تضاد، وأن أكثر هذه القوى تضاد وتزاحم حكم القوة العقلية، تضادها وتمانعها، حتى أن أكثر الناس يلتجئ كأنما فيضعف أمام القوى الشهوية والغضبية، حتى أن أكثر الناس لقوة هذه القوى الشهوية والغضبية يلتجئ إلى القوة الشهوية ويضعف أمامها ويترك ماذا؟ القوى العقلية. يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب والوهم ويترك مقتضى القوة العقلية. فاصلة. والأنبياء عليهم السلام يقولون قوى طبائعهم، يعني أي قوى طبائع؟ يعني القوى الشهوية والغضبية وغيرها، يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية. فالقوى العقلية عندهم هي المسيطرة، هي التي تقدم على الشهوية والغضبية وغيرها. ونعم، والأنبياء عليهم السلام يقهرون قوى طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضى قواهم العقلية، ويعرضون على القوى الشهوية والغضبية وغيرها من القوى الجسمانية، فتكون حينئذ عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة. أفضل الأعمال، أفضل العبادات، أحرزها، وهذه عبادة فيها ماذا؟ فيها المشقة. ولا نرى في أعمال وعبادات الملائكة تلك المشقة التي نراها عند الملائكة. وأفضل الأعمال أحمزها، إذن لا شك بأن الأنبياء هم الأفضل. وإذا كانت فتكون عباداتهم وأفعالهم أشق من عبادات الملائكة، حيث خلوا يعني الملائكة من هذه القوى الشهوية والغضبية وغيرها. فاصل. وإذا كانت عبادات الأنبياء أشق، كانوا أفضل، لقوله عليه السلام أفضل الأعمال أحمزها. إذا كانت أفضل الأعمال أي العبادات هنا أحمزها، إذن من يأتي بهذه الأعمال الشاقة يكون أفضل. ومن الواضح بأن من يأتي بهذه الأعمال الشاقة هم الأنبياء أم الملائكة، فلا يوجد عندهم مشقة، لأنه كما قلنا الملائكة خالية عن القوى الشهوية والغضبية وغيرها. وها هنا وجوه أخرى من الطرفين، سواء لمن قال بأن الأنبياء أفضل أو من قال بأن الملائكة أفضل. وها هنا وجوه أخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب نهاية المرام. إذا أحببت أن تراجع ذكرها الرازي في الأربعين، وجوه أخرى ذكرها الرازي في الأربعين، ونقلها أيضا القوشجي وغيره، وبالتالي هي موجودة عندهم مفصلا، وأيضا موجودة في كتاب نهاية المرام. غايته كتاب نهاية المرام يقال بأنه موجود في بعض ماذا المكاتب في إيران، لعله مثلا موجود في بعض المكاتب في طهران، ولكن كيف ما كان يعني من مدة يعني لا أقل لم يكن مطبوعا، لا أعلم إلا إذا الآن طبع أم لا، كان حجري أو كان مش واضح وين موجود الكتاب، احتمل بأنه موجود في بعض المكاتب. أرجع إلى المثل، قال وهو أفضل والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله أفضل، بل الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين هم أفضل من الملائكة، وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام أفضل. لما؟ لوجود المضاد للقوى العقلية. ما هو المضاد للقوى العقلية؟ يعني القوى الشهوية والغضبية والخيالية والوهمية وغيرها. لوجود المضاد للقوة العقلية، التفتوا للعبارة وقهره على الانقياد عليها، يعني وقهر المضاد للقوة العقلية على الانقياد على القوة العقلية، يعني الأنبياء تقهر ما يضاد القوة العقلية، تقهرها على الانقياد على القوة العقلية، يعني تحت قل جناح القوة العقلية. لوجود المضاد للقوة العقلية وقهره، يعني وقهر المضاد طبعا للقوة العقلية وقهره على الانقياد على القوة العقلية. المقصد الخامس في الإمامة، يقول الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. في كلام أتركه للعبارة، ولكن أضع بين يديك الدليل، هل يا ترى يجب نصب الإمام على الله عز وجل أم لا؟ يقول نعم. الدليل مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى يقول الإمام أو الإمام لطف، الإمام لطف، هذا الدليل، دليلنا كما ينقل دليل إمامي، يقول الإمامة أو الإمام لطف، هي الصغرى والكبرى، واللطف واجب، إذن الإمامة واجبة. إذن يستدل بصغرى وكبرى يضمهما فيثبت بأن الإمامة وأن الإمام واجب، يعني أن نصب الإمام واجب. أما من جهة الكبرى اللطف واجب يعتمد فيه على ما تقدم المسألة 12 من الفصل الثالث من المقصد الثالث، هذه مرة، وبالتالي الكبرى سبب السابق، نعم لطف واجب. اثنين، أما من جهة الإمام لطف، هل يطول الإمام لطف أم لا؟ يقول تعالى إلى العقلاء، عندما نرجع إلى العقلاء، العقلاء لو تركوا فبالتالي كما عبر حينئذ يقع التغالب التهاوش فيما بينهم، وبالتالي يصبح المجتمع فيه هرج وفيه مرج، وبالتالي لا يستطيع حينئذ الإنسان أن يصل إلى فعل الطاعات، لا يستطيع ماذا الابتعاد عن المعاصي والاجتناب عنها. وكثير من الناس مثلا لا يأخذون حقوقهم ولا يبقى للعدل مجال، وبالتالي بلا ريب عندما يتدخل الإمام، عندما ينصب الإمام، فحينئذ هذا التغالب، هذا التهاوش، هذا ماذا، هذا الوقوع في المعاصي، الاجتناب ماذا عن عدم الاتيان بالطاعات لا يكون محققا. فكيف يتحقق، كيف ماذا ترتفع هذه التغالبات بين الناس في المجتمع، أو التهاوشات كما عبر التي هي موجودة بين الناس، كيف حينئذ يقبل الإنسان على فعل الطاعات يجتمع عن فعل المعاصي؟ يقول بوجود الإمام، وبالتالي بلا ريب وجود الإمام أو نصب الإمام مخرب إلى الطاعة مبعد عن المعاصي. مخرب إلى الطاعة مبعد عن المعاصي عبارة عن شو؟ عن أن الإمام لطف، أن الإمامة لطف. ما معنى لطف؟ يعني مخرب إلى الطاعة مبعد عن المعاصي. بالنسبة إلى الكبرى، أعيد، الكبرى اللطف واجب ثبت سابقا في المسألة 12. بالنسبة إلى الصغرى، الإمام لطف، أي أن الإمامة أو نصب الإمام أو الإمامة، نصب الإمام لطف، يعني مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية. يقول هذا معلوم عند العقلاء، فنضم الصغرى إلى الكبرى فيثبت بأن نصب الإمام واجب. هذا لب الدليل، أقرأ العبارة. أقول في هذا المقصد مسائل الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى، هذا المهم جدا عنا، لأن هذا ما نقف معه مفصلا. بالنسبة إلى نصب الإمام، نصبه نصب الإمام لا، لأن في عنا رأيين، من قال بأنه لا يجب نصب الإمام، منهم من يجب نصب الإمام، وأيضا من قال بوجوب نصب الإمام، قال بأنه يجب نصبه مثلا على الناس، منهم من قال بأنه يجب نصبه على الله عز وجل، وأيضا من قال بوجوب نصبه على الله عز وجل، منهم من قال بالعقل، منهم من قال بالنقل. هذا كل ما سنقرأه الآن. نحن الإمامية ترى بأنه يجب نصب الإمام، يجب أولا، نختلف مع قال مع من قال لا يجب. اثنان، يجب نصب الإمام، يجب نصبه عقلا، يقولون بأنه عقلا لا فقط شرعا. ثلاثة، أيضا يجب نصبه على الله عز وجل لا على الناس. وبالتالي طبعا الدليل الذي أشرنا إليه كأنما بوضوح، يعني لا ترى بوضوح عندما عرضنا الصغرى والكبرى، نفهم بأنه يجب نصبه على الله عز وجل، أو بعبارة أخرى لا تستطيع بوضوح أن تنفي أن يكون النصب من قبل الناس. ولذلك سيضع الشارح بعد قليل، عندما ندخل بعد قليل، سيضع بين يدينا جملة من الشبهات قد يعرضها البعض، ويقول بأنه من قال يجب نصبه الإمام على الله عز وجل يجب نصبه سلمنا، ولكن من قال يجب نصبه على الله عز وجل يعرض شبهات ويثبت لا بأنه يجب نصبه على الله، وأما نصبه على الناس فلا. وعليه إذن أعيد، حضرت بالبحث، إذن يجب، نعم، في مقابل من قال لا يجب، يجب نصبه عقلا أو شرعا، عقلا فضلا عن الشرع، طبعا كان لم يضع يده على العقل، ولكن أنا أضيف فضلا عن الشرع، يجب نصبه عقلا فضلا عن الشرع على من؟ على الله عز وجل على الناس. ما هو الدليل يستدل بالصغرى والكبرى؟ نصب الإمام لطف، نصبه من قبل الله عز وجل لطف، ومن الواضح بأن اللطف واجب، إذا نصب الإمام يكون واجب. اختلف الناس هنا، فذهب الأصم من المعتزلة، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي، فذهب الأصم من المعتزلة، وذهب أيضا معه جماعة من الخوارج، ذهبوا إلى نفي وجوب نصب الإمام، أصلا لا يجب، في مقابل من قال يجب، هؤلاء قالوا لا يجب نصب الإمام، وذهب الباقون إلى الوجوب، ولكن الذين ذهبوا إلى الوجوب أيضا اختلفوا، لكن اختلفوا القائلون بالوجوب اختلفوا، فالجبائيان الأب والابن أبو علي وأبو هاشم وأصحاب الحديث وأصحاب الحديث وهم من يقال لهم بالحشوية في مقابل أصحاب الرأي والاجتهاد، فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشعرية قالوا إنه واجب سمعا، سلمنا واجب ولكن سمعا لا عقلا. وقال أبو الحسين البصري والبغداديون والإمامية أنه واجب عقلا، ثم من قال بوجوبه عقلا، ثم اختلف الذين قالوا بالوجوب العقل، فقالت الإمامية أنه أن نصبه واجب عقلا واجب على الله عز وجل، وقال أبو الحسين والبغداديون أنه واجب على العقلاء على الناس. واستدل المصنف الخواجة نصير الدين رحمه الله على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بصغرى وكبرى، الصغرى بأن الإمام لطف، يعني بأن نصب الإمام لطف، بأن الإمامة لطف، بأن نصب الإمام لطف، اثنان الكبرى واللطف واجب. أما الصغرى بأن نصب الإمام لطف، أما الصغرى فمعلومة للعقلاء لأنه يقرب عندما ينصب الإمام ويكون بين ظهرانينا، فحينئذ نرجع إليه فيبعدنا عن المعاصي ويقربنا إلى الطاعات، وبالتالي لا يعد بين الناس تهاوش كما عبر، أو ذلك الاختلاف ذلك التغالب الذي لا يبقى فيه ماذا حق لفلان أو لفلان، وبالتالي وجوده بلا ريب يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. ولذا إن نصب الإمام بلا ريب لطف. ثم نضيف اللطف واجب نعتمد فيه على المسألة 12 فيما تقدم في المقصد الثالث. طيب، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأن الإمام لطف واللطف واجب، أما الصغرى فمعلومة للعقلاء إذ العلم الضروري البديهي حاصل، بأن العقلاء متى ما كان للعقلاء رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم على فعل الطاعات، يهيئهم يعني ويعدهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل والتعادل، نعم، فمتى ما كان كذلك كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد، وهذا أمر ضروري لا يشك فيه العاقل، فتمت الصغرى. وأما الكبرى، الصغرى بأن الإمام لطف، وأما الكبرى بأن اللطف واجب فقد تقدم بيانها في المسألة 12 من الفصل الثالث من المقصد الثالث. أرجع إلى المتن، الإمام لطف فيجب نصب الإمام على الله تحصيلا للغرض، أي غرض؟ اللطف. كيف نحصل الغرض؟ كيف نبتعد عن المعاصي نتقرب ماذا إلى الطاعات؟ ماذا بنصب الإمام؟ وبالتالي نصبه لطف، واللطف واجب، إذا نصب الإمام يكون واجب، هذا الدليل. قال والمفاسد، كان من كلام المتقدم كلام تام وصحيح، ولكن قد يرد عليه جملة من الشبهات، فلذا قوله قال والمفاسد رد على جملة من الشبه. الشبهة الأولى يقول البعض، أصاهد الكلام للفخر الرازي، يقول البعض أنتم قلتم بمجرد ماذا اشتمال الإمامة على اللطف يكفي في وجوبها على الله عز وجل، أنتم بالتالي قلتم بأن نصب الإمامة أو نصب الإمام أو الإمامة نصب الإمام أو الإمامة لا شك بأن نصب الإمام مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية، وبالتالي نصب الإمام لطف. جئتم إلى الإمامة وفرضتم بأنها مشتملة على اللطف، لأنها مشتملة على اللطف إذن تجب على الله عز وجل. يقول الفخر الرازي، يقول لا، حتى نوجب شيئا على الله عز وجل يجب أن تكون الإمامة أو أن يكون نصب الإمام غير مشتمل على مفسدة واقعية، أن توجب عليه تعالى أن توجب عليه نصب الإمام، هذا فرع لا فقط وجود مصلحة في نصب الإمام، فضلا عن وجود مصلحة أيضا لا بد من عدم وجود مفسدة في الواقع، ونحن لا نعلم، لعله توجد مفسدة في نصب الإمام واقعية لا نعلمها. وعيد، وبالتالي كأنما المناط عنده كل المناط في إيجاب شيء على الباري عز وجل، ملاحظة هذا الذي نوجبه عنه أو عليه تعالى، هل يترى فيه ماذا؟ فيه مصلحة ولا يوجد فيه مفسدة واقعية؟ فإذا فرض بأنه فيه مصلحة وما فيه مفسدة واقعية فنوجب حينئذ هذا الفعل على الله عز وجل. ولكن تعال إلى الإمام، أنا أطور النقطة أكثر، تعال إلى الإمام، إلى ما يتصدى للرياسة، للرياسة، لأنهم عندما يأتون إلى الإمامة مثلا أشاروا بها خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلى الله عليه أو بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي هي رياسة، رياسة دنيوية ورياسة في الدنيا والدين. إذا فرضت بأنها رياسة، قد يأتي كما يقول الرازي، قد يأتي مثلا البعض ويقول أو كما يقول الرازي بأنه ماذا؟ بعد تصدي الشخص للسلطة وبعد ماذا؟ استقراره على مقام الرياسة، نراه ماذا؟ نراه يفسد. يقول الإمام المنصوب أكثر الأئمة المنصوبين، كأنه عم يتحدث على أئمة منصوبين مثلي، يقول أكثر الأئمة المنصوبين، طبعا غير أئمتنا عليهم السلام، عم يتحدث عن الإمام العرفي، كأنه عمل أكثر الأئمة المنصوبين ما فإنما نراهم بعد استقرارهم على مقام الرئاسة وبعد تسلطهم وجلوسهم على كرسي السلطة، نراهم ماذا؟ نراهم يفسدون في الأرض. يعني كانوا بيقول تعالى إلى الاستقراء في الخارج، ضع يدك على هؤلاء الذين تصدوا، بعدما تصدوا وأصبح ماذا على كرسي الرئاسة، نراهم يفسدون في الأرض. وبالتالي هل يترى في عندي مصلحة من وراء نصب الإمام وما في عندي مفسدة؟ ما في عندي مفسدة واقعية، والحال بأننا نرى معظم من تصدى للرئاسة في الخارج نراه بأنه يفسد بعد جلوسه وقيامه على كرسي الرئاسة. وبالتالي حتى توجب شيئا عليه تعالى عليك ماذا؟ أن تثبت وجود مصلحة وعدم وجود مفسدة واقعية، والمفسدة الواقعية نراها لا فقط نحتملها. تعالى لنتتبع الرئاسات الموجودة في الخارج، كل من استقر على رئاسة من الرئاسات لاحظ بأنه يفسد في الله، وبالتالي المفسدة موجودة، فكيف تقولون إذن يجب عنه أو عليه تعالى مثلا الإمام أو نصب الإمام؟ هي واحد اثنان، ما زلنا مع الفقر الراس. إن قلت أنا أبينها، إن قلت وما بينها بقوله إن قلت يقول قد تأتي وتشكل علي وتقول تعالى إلى المعرفة، معرفة الله تعالى، معرفة الله تعالى هل يترى واجبة أم لا؟ تلتزمون بأنها واجبة؟ المشكل قد يشكل على الفقر الراس، يقول إذا فرض بأن معرفته تعالى واجبة، طيب ألا يعني أنتم كأنما تفترضون بأنه بأن هل ترى يوجد ألا نحتمل وجود مفسد؟ المشكل يقول ألا نحتمل وجود مفسد من وراء السعي لمعرفته تعالى؟ نحتمل، مجرد أن نحتمل وجود مفسد للسعي أو في السعي لمعرفته تعالى هذا يكون كافي لعدم القول بوجوب المعرفة، مع أنك يعني الفخر الراسي تقول بوجوب المعرفة. وعيد، يعني كأنما أشبه بنقد، عندما تأتي إلى أن قلت قبل قليل بأنه يشترط وجود مصلحة وعدم وجود مفسدة حتى ماذا؟ حتى نوجب هذا الفعل عليه تعالى. الآن ينقض البعض على الفخر الراسي، يقول تعالى إلى معرفته تعالى، هل يترى قد يقال بأن في معرفته تعالى أو في السعي إلى معرفته تعالى في مفاسد؟ وإن كان في مصالح لا تردد بوجود بعض المصالح، ولكن قد يتأمل البعض ويأتي بجملة من المفاسد، وعليه إذا احتملت بعض المفاسد أو لا أقل لا يوجد عندنا دراية بالمصلحة الواقعية، فهذا يمنع حينئذ من القول بوجوب المعرفة، مع أنك تقول بوجوب المعرفة. فإذا قلت بوجوب المعرفة فأيضا يجب نصب لما لا نرى فارقا بينهما. فإذا كانت المعرفة واجبة رغم احتمال وجود مفسدة واقعية، فلما لا نقول بوجوب نصب الإمام من قبله تعالى رغم احتمال وجود مفسدة واقعية؟ البعض قد يشكل على الفخر. الفخر الرازي كان يقول لا يوجد فارق بينهما. وهنا ويجب على من؟ على العقلاء. هنا يجب على الله عز وجل. بقول بالنسبة إلى وجوب المعرفة علينا، هناك يجب نصب الإمام عليه تعالى، يجب المعرفة علينا، يكفي فيها ماذا؟ يقول يكفي فيها الظن، ولو ظن معتد به بوجود مصلح، وإن لم يكن لدينا دراية بوجود مفاسد واقعية، يكفي وجود مصالح ولو على نحو الظن، وإن لم يكن لدينا دراية واقعية توجد مفسدة أم لا. بخلاف ماذا؟ بخلاف وجوب نصب الإمام من قبله تعالى. يقول هناك نحتاج فضلا عن وجود مصالح عدم وجود مفاسد حتى نوجب عليه تعالى نصب الإمام، وبالتالي يوجد فارق بينهما قياس مع الفارق. هذا كلام الفخر الرازي. المصنف يقول وفيه أولا والثاني، يرده برده. الرد الأول، شوف رد المصنف، أو نعم رد المصنف، نعم رد الشارح، رد المصنف بيقول في الجواب الأول، بيقول تعال إلى المفاسد. يقول المفاسد معدودة محصورة واضحة عندنا. السرقة حرام، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، الشيء الفلاني حرام، وبالتالي عندنا معرفة بماذا؟ يعني معرفة على نحو الحصر بما فيه مفاسد، وعليه ما عدا المعلوم المفاسد، إذا شككنا في وجود مفسدة فيه أم لا فنجري قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية. العقل يقول بأنه إذا ما في بيان ما في علم فبالتالي من القبيح عنه أو عليه تعالى أن يعاقب المكلف. إذا أنت ما عندك علم لا وجداني ولا تعبد، وبنات ماذا؟ على عدم وجود مثلا بنات على كم يمثلوا عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، شكات يجب أو لا يجب الدعاء، فبنات على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وفي الواقع نعم يجب الدعاء عند رؤية الهلال، فهل يطول إذا لم أدعو عند رؤية الهلال وعاقب؟ لا وعاقب، لأن قبح العقاب بلا بيان من القبيح عليه تعالى أن يعاقب المكلف إذا لم يبين له. المفروض بأن المكلف عنده شك، مع الشك بأنه يجب أو لا يجب، المكلف ترك وجوب الدعاء، فهل يطول حينئذ يعاقب؟ قبيح منه تعالى أن يعاقب المكلف حينئذ. هو نفس الكلام كانوا عم يقول، من الواضح بأن المفاسد معلومة ومحصورة، عبارة عن السرقة، عبارة عن الشيء الفلاني، الشيء الفلاني، فنفترضها 100، بعد هذه 100 ومنها ماذا؟ نصب الإمام. نصب الإمام هل يطرى فيه مفسدة؟ المفاسد إذا فرضت بأنها محصورة بعدد معين ما عدا هذه 100 ما في عندي وضوح بأن فيها مفسدة، ومع الشك أجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا ما أشار إليه الشارح. وفيه أي من عندي، هذا الكلام غريب، يعني ما له علاقة بكلام فخر الرازي، ما له علاقة. فخر الرازي عم يقول شو عم يقول الشارح؟ الشارح عم يقول إنه بالتالي المفاسد معلومة ومحصورة، ما بعد هول 100 اللي بنعرف على إنه فيهم مفاسد إذا شكينا فنجري قبح العقاب بلا بيان. نحن كلامنا مش عندنا، هو قال الفخر الرازي، قال إذا احتملت وجود مفاسد، هيك قال، إذا احتملت في مفاسد وكان حكم مرتبط فينا لا بالبارئ عز وجل، مجرد أن نظن بوجود مصالح وما عندي وضوح بوجود مفاسد فحينئذ يجب علينا، هو زلزم بأنه. ولكن بالنسبة إلى وجوبه عليه تعالى، كلامنا في وجوب نصب الإمام على الله عز وجل واجب أم لا، هذا فرع عدم وجود مفاسد واقعية. الإراد الجواب من قبل الشارح أو من قبل أيضا الماتن، جواب مش مرتبط به تعالى، مرتبط فينا، هو التزم لا بد أن نحرز في الواقع عدم وجود مفاسد واقعية حتى ماذا؟ نوجب عليه تعالى نصب الإمام، والتزم هيك. الآن أنت تأتي وتورد عليه يقول نحن لدينا مفاسد معلومة محصورة، إذا نحن شكينا شكينا نحن كلام مش نحن بالبارئ عز وجل. نحن بالنسبة إلى نصب الإمام واجب عليه تعالى أم لا؟ هو أنت كأنما تشكل بما هو مرتبط فينا. إذا شكينا بعد هو المئة في بأشياء الفلاني مفسدة أم لا فنوشق قبح الإيقاب بلا بيان. شو إلى علاقة كلامنا؟ شو إلى علاقة بكلام الفخر الرازي؟ ولذا الجواب الأنسب أن نقول بأن الإنسان بأن الإمام المفترض الذي يجب نصبه معصوم. هيك نحن إذا فرضنا بأنه معصوم فبالتالي بمجرد أن تفترض بأنه معصوم إذا ما في عندي احتمال للمفسدة، في عندي مصلحة واقعية. وبالتالي إذا فرض، وهذا سيأتي من المصنف إثباته لاحقا، بأن الإمام الذي تفترضه الإمامية لا بد أن يكون معصوما، إذا فرضت بأنه معصوم توجد مصالح من نصبه ولا يوجد مفاسد قطعا. وبالتالي نعم نحن نحرز في الواقع بأنه ما في مفسد، ما في مفسد من وراء نصبه، فبالتالي يبنى أشرطه. نحن لا ننظر إلى الرئاسة الموجودة عند فلان وفلان الذين يصدر منهم مثلا الرؤساء الذين يصدرون منهم مثلا الكثير من المفاسد، مش عم ننظر إلى هو. الإمامي يقولون بأنه يجب عنه أو عليه تعالى نصب الإمام لا، لأنه بالتالي من وراء وجوده في مصلحة وما في مفسدة لا ظاهرية ولا واقعية، فاحتمال المفسدة الواقع من وين؟ لأنه معصوم. إذا محتاج إلى إثبات العصمة، إذا أثبت العصمة هذا لا يأتي أصلا. طب الجواب الثاني وأطبق العبارة، الجواب الثاني يقول، هذا الجواب الثاني رجعنا إلى المتن، الجواب الثاني يقول أنا أسأل هل يترى الإمامة، هل يترى المفسدة تنفك أو لا تنفك عن الإمامة؟ في عندي احتمالين، إما أن تقول بأن المفسدة لازمة للإمامة يعني لا تنفك عنها، وإما أن تقول لا المفسدة تنفك عن الإمام. إذا فرضتم بأن المفسدة لا تنفك عن الإمام فنجيبكم بجوابين. أولا هذا خلاف الوجدان، خلاف الوجدان، يعني نحن فينا نفترض في الخارج وجود إمامة أو ننصب أو يكون لدينا إمام منصوب من قبله تعالى ولا توجد مفسدة، خاصة بضميمة ما أشر إليه بأنه معصوم. اثنان، أيضا البارئ عز وجل عبر إني جاعلك للناس إماما بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان إماما كما أخبر البارئ عز وجل، ولكنه من الواضح ما في، لم تكن في إمامته مفسدة بالإجماع. إذا هذا ما معنى؟ هذا معنى بأن الإمامة، بأن المفسدة قد تنفك عن الإمام. إذا لو قلت بأن المفسدة لا تنفك عن الإمامة فنرده، أولا هذا خلاف الوجدان، اثنان نرده بقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. إذا قلت لنا عن المفسدة قد تنفك، إذا كانت قد تنفك نحن نقول عندما تنفك المفسدة عن الإمامة فيجب حينئذ عنه تعالى نصب الإمام، وبالتالي يثبت المدعى. أقرأ العبارة، أقول هذه اعتراضات على دليل أصحابنا، دليل أصحابنا مؤلف من صغرى وكبرى، الإمامة النصب الإمام لطف واللطف واجب، إذن الإمامة واجبة، هذا دليلنا. هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع الإشارة إلى الجواب عن هذه الاعتراضات. الأول، الاعتراض الأول، قال المخالف لوجوب نصب الإمام على الله عز وجل، وهذا الدليل كما قلت للرازي، كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوبها على الله تعالى، مجرد أن يكون في لطف في مصلحة تقرب إلى الطاعة تبعد عن المعصية لا يكفي في وجوب النصب عنه تعالى، بل نحتاج كما سيشير بعد قليل إلى ضميمة أخرى أن لا تكون في الواقع مفسدة، مجرد احتمال وجود مفسد في الواقع يكفي. أنا حاولت أن أقوي هذا الكلام بناء على فهم بأن الرئاسة عادة بعد استقراره على كرسي الرئاسة تراه يفسد في الأرض، معظمهم على هذا النحو، وبالتالي احتمال بل وقوع المفسد موجود عند أكثر من تصدى للرئاسة، وعليه إذا مجرد وجود لطف ومصلحة لا يكفي في وجوبه عنه تعالى. فكون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوب الإمامة على الله تعالى، بخلاف المعرفة. هون أنا قلت، إن قلت قل قد تجي تقول على أنه المعرفة واجبة يجب معرفته تعالى، أشاروا في محله بأن المعرفة واجبة يجب معرفة الله عز وجل، كيف نتعرف على صفاته مثلا، على علمه، على قدرته، على حياته، يجب معرفة الله عز وجل، وبالتالي هناك يجب، طيب معنى نحتمل وجود مفسدة، فأيضا هنا إذا قلنا يجب ونحتمل المفسدة فيلزم في المقام وهناك أيضا أن تقول في المعرفة وفي نصب الإمام لا لا يجب المعرفة ولا يجب نصف الإيمان. وإذا قلت في المعرفة يجب المعرفة ففي مقام يجب نصف الإيمان، لا فرق بينهما. قل لا، في فارق بيناتهم، هم بالنسبة إلينا، هناك بالنسبة إليه تعالى. بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيها، الظاهر فيها أنسب، يعني في المعرفة، بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيها علينا لانتفاء المفسدة في ظننا، مجرد أنه نحن ما نحتمل وجود مفسدة من وراء معرفته تعالى يكفي في وجوبها، يجب علينا معرفته تعالى. أما في حقه تعالى بالنسبة إلى نصب الإمام فلا يكفي وجه الوجوب، وجوب مثلا النصب، نصب الإمام فلا يكفي وجه وجوب النصب ما لم يعلم انتفاء المفاسد، ولا يكفي أظن بانتفاء المفاسد، فلما لا يجوز اشتمال الإمام على مفسدة لا نعلمها، تعالوا في مفسدة واقعية، فلا تكون حينئذ فلا تكون الإمام واجب على الله تعالى. والجواب أولا أن المفاسد معلومة الانتفاء عن الإمام، لا لأن المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع، وإنما يجب علينا اجتنابها إذا علمناها، لأن التكليف بغير المعلوم محال، تكليف قبح رقاب بلا بيان، بل محال. إذا ما عندي علم كيف يكلفني؟ كان عمول بالتالي عندنا مفاسد مية معلومة محصورة، أما ما بعد المئة لا يكلفني بها لأنني لا أعلمها. وبالتالي إذا جيت إلى نصب الإمام هي ما بعد المئة، يعني هي ليست من المفاسد المعلومة الواضحة، فما بعد المئة هل يترى في مفاسد أم لا؟ لا يكلفني الباري عز وجل بال لا يكلفني، صار عم نتحدث عن تكليفه تعالى، يجب عنه تعالى أم لا؟ وبالتالي بعده المئة يجب النصب أم لا، نصب الإمام أم لا؟ بقول يجب، لأنه بالتالي إذا شكات فوج القبح، قبح العقاب بلا بيان، معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع، وإنما يجب علينا اجتنابه إذا علمنا هي المفاسد، لأن التكليف بغير المعلوم محال، وتلك الوجوب وتلك المفاسد المعلومة منتفية عن الإمامة، فيبقى وجه اللطف، فيكفي وجه اللطف خاليا عن المفسدة فيجب عليه تعالى. إذا ما في عندي مفسدة فيجب عنه أو عليه تعالى. من جواب الثاني، ولأن المفسدة لو كانت، وإن كانت في عنده شقين، لو كانت المفسدة لازمة للإمامة لم تنفك المفسدة عن الإمامة، ملازمة لو كانت لم تنفك، والتالي لم تنفك باطل قطعا، لا، لأنه بالتالي لأنه بالتالي يمكن أن نتصور وجود إمامة تنفك عنه المفسدة. اثنان، واقع إمكانيته وواقع إني جاعلك للناس إماما، من الواضح بأن إبراهيم عليه السلام لم تكن في إمامته مفسدة، بل يقولون بأنه لدينا إجماع، لم تكن في إمامته مفسدة، إجماع حتى عند العامة. وبالتالي إذا ما في مفسدة في إمامته، فإذا ما أشرت به بأن لا تنفك صحيح، ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم تنفك، يعني المفسدة عن الإمامة، والتالي باطل قطعا. اثنين، والتالي باطل لقوله، لقول عطف على قطعا، والتالي باطل قطعا واحد. اثنين، والتالي باطل لقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. وإن كانت المفسدة مفارقة، طيب نعم، عندما تفارق يجب عنه تعالى نصب الإمام، يجب نصب الإمام في خصوص الإمامة المفارقة للمفسدة. وإن كانت المفسدة مفارقة جاز انفكاك المفسدة عن الإمامة، فيجب نصب الإمام على تقدير الانفكاك الثانية، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.